أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لما تخطى انتهينا للرواية الرابعة، أليس هكذا؟ للرواية الرابعة، يعني الرواية الثالثة كانت هي ومناع الرسل، كملناها دلالة وسندا. جيد. الرواية الرابعة هي ما ورد من أنهم حصون الإسلام، أن الفقهاء حصون الإسلام، وهذا ورد في الكافي، في رواية في الكافي في الجزء الأول صفحة 38، الحديث 3. الحديث الثالث من باب فقد العلماء، الكافي ما به ابواب متسلسله، في صفحه 38 الجزء الاول. الحديث يرويه الشيخ الكليمي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه. لا اشتبهت، الحديث يرويه الكافي الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثمن في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحسن سور المدينة لها، كحسن سور المدينة لها. ذيل الرواية واضح في الفقهاء، صدر الرواية أنه في المؤمن إذا مات المؤمن، لكن ذيل الرواية لأن المؤمنين الفقهاء هم ماذا؟ حصون الإسلام كحسن سور المدينة لها. لكن في رواية قبلها في نفس الباب وفي نفس الصفحة هي مرسلة لابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات المؤمن الفقيه سلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. نفس مضمون هذا الرواية لكن موجود فيه هو المؤمن ماذا؟ الفقيه. على كل حال بين الرواية اللي هو محل الاستدلال وارد في ماذا؟ في الفقهاء، في المؤمنين الفقهاء وأنهم حصون الإسلام. زين. لكن الموجود في رواية أخرى نقلها صاحب الكافي أيضا في الجزء الثالث في صفحة 254، سنتكلم في الجزء في الصفحة 254 في الحديث الثالث 200 الحديث الثاني الجزء الثالث 254 الحديث الثاني كان اشتبهت لا الحديث 13 الرواية هذه أنه الرواية رواية الشيخ الكليمي عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، إذا ماكو مشكلة فيه ضعف سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، يعني هم سهل وهم علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن علي بن رياض قال سمعت أبا الحسن العوض نفس الإمام يعني الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها نفس مضمون الرواية السابقة وأبواب السماء التي كان يصعد أو تصعد أعماله فيها وثلم ثلم في الإسلام لا يسدها شيء لأن المؤمنين حصون الإسلام ما بها الفقراء ما بها الفقراء لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها هذا الرواية الأولى سندها تام كالرواية الثانية لأن الصحيح أن علي بن أبي حمزة البطائني كما بحثنا سابقا هو أنه يمكن الاعتماد عليه وخصوصا إذا كان الراوي عنه مثل ابن محبوب لأننا استبعدنا أنه يروي عنه بعد ماذا بعد انحرافه وبعد أن صار كذابا لكن هو قبل هذا كان رجل ثقة ومعول عليه ومعتمد كما ذكرنا في ذاك البحث فالرواية ليس فيها خدشة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا الحسن الرواية الثانية في الجزء الثالث أيضا سندها تام كما تبين حينئذ إذا افترضنا تعدد الرواية يعني أن ما صدر من الإمام عليه السلام كلامان أحدهما نقل بهذا السند والآخر نقل بالسند الآتي روايتان أمران صدرا من كلامان صدرا من الإمام عليه السلام حينئذ لا توجد مشكلة نستدل بالرواية الأولى التي ذكر فيها كلمة ماذا الفقهاء أن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام فنستدل بهذه الرواية ولا يضرنا ماذا الرواية ماذا الأخرى مثلا وأما إذا احتملنا كما هو الظاهر اتحاد الرواية وأن الرواية رواية واحدة بقليلة اتحاد الرواية في الإمام المسؤول وهو أبو الحسن إمام الكاظم عليه السلام وقرينة اتحاد الروايتين معنى بل لفظا حتى لفظا هناك اتحاد بين الروايتين بناء على هذا حينئذ تقرأ على ماذا على وحدة أنه رواية واحدة لكن نقلت لنا بنحوين النحو الأول هو فيه كلمة ماذا الفقهاء النحو الثاني من دون كلمة ماذا الفقهاء فيدخل في مسألة ماذا دوران الأمر بين الزيادة وبين ماذا وبين النقيص يعني لا نعلم أن ما صدر من الإمام عليه السلام هل كان يتضمن كلمة الفقهاء أو لا يتضمن كلمة ماذا الفقهاء في هذه الحالة لا يعني بناء على ماذا على أن احتمال النقصان في الرواية الثانية أقوى من احتمال الزيادة في الرواية الأولى احتمال النقصان في الرواية الأولى الثانية أقوى من احتمال الزيادة في الرواية الأولى من شاء الأقوائية كما هو واضح هو أن احتمال سقوط كلمة أثناء الكتابة أو الاستنساخ أقوى من احتمال زيادة كلمة من قبل المستنسخ أو الناقل سقوط الكلمة احتمال أقوى من احتمال أن يضيف الناسخ أو الكاتب كلمة شنو من عنده ليست موجودة في نفس شنو في نفس الرواية هذا ممكن إثبات أقوائية هذا الاحتمال بالقرآن لكن الوجدان يساعد عليه الوجدان يساعد عليه أثناء النص تسقط كلمات تسقط كلمات يغيب عنها النظر لا يلتفت إليها إلى آخره أما أن كلمة ليست موجودة هو يضيفها اشتباها هذا الاشتباه واو أكثر معنى وأكثر معنى ماذا من احتمال واحتمال ماذا احتمال سقوط كلمة. فإذا كان احتمال النقصان يعني احتمال سقوط كلمة أثناء النسخ والكتابة أقوى من احتمال زيادة كلمة من قبل الناسخ والكاتب، هذا يؤدي إلى أن احتمال النقصان أقوى من احتمال شنو زيادة. يعني احتمال النقصان في الرواية الثانية أقوى من احتمال زيادة كلمة الفقهاء في روايتنا، وهذا ماذا ينتج؟ ماذا ينتج؟ ينتج الالتزام بثبوت هذه الكلمة الزائدة في محل الكلام، واحتمال نقصانها ننفي، احتمال نقصان هذه الكلمة ننفي بأن نقول بأن الأمر يدور بين الزيادة والنقصان، واحتمال النقصان في الرواية الثانية أقوى من احتمال الزيادة في هذه الرواية، فنلتزم بالنقصان في تلك الرواية. ومعنى الالتزام بالنقصان في تلك الرواية شنو؟ أن الرواية كان فيها كلمة ماذا؟ الفقهاء، فيصح الاستدلال بالرواية بناء على هذا الكلام على أنه يضاف إلى هذا أنه يعني أكو فد نوع من الاطمئنان من الوثوق بحكم مناسبات الحكم والموضوع ماذا أن الكلمة ناقصة، أن الكلمة ساقطة، وذلك لأنه واضح أن المؤمنين لا يقال في حقهم هذا الكلام الذي ذكر في ماذا؟ إذا مات ثلم في الإسلام ثلما، حصون الإسلام كسوري كحصن سور المدينة المن للمدينة، هاي كلمات كلها لا تلائم إلا ماذا؟ لا تناسب إلا أن تقال في حق ماذا؟ في حق الفقهاء لا في حق المؤمن ماذا؟ مطلقا. مناسبات الحكم والموضوع تكون قرينة على ماذا؟ على افتراض أن الفقهاء كلمة موجودة في الرواية وليست ماذا؟ وليست زائدة، وعليه تتم الرواية. إذا الرواية تامة سندا، كلمة الفقهاء موجودة فيها، الاستدلال بالرواية يكون بهذا البيان، بأن يقال بأن المراد خصوصا بقرينة التشبيه بسور ماذا؟ بسور المدينة، بسور المدينة بمقتضى هذا التشبيه أو كما يفهم من هذا التشبيه، وأن الفقهاء يحفظون الإسلام ويمنعون عنه كيد الأعداء كما يمنع سور المدينة ماذا؟ الأعداء عن من؟ عن المدينة. شنو دور سور المدينة؟ دور هذا أن يحفظ المدينة ويمنع منها ماذا؟ من يريد بها كيدا. الفقهاء بالنسبة للإسلام هكذا، هم سور للإسلام وهم ماذا؟ وهم يمنعون عنه كيدا ماذا؟ كيد الأعداء. ومن هنا يكون مهمة التصدي هكذا في مقام تقريب الاستدلال، أن مهمة التصدي للأعداء هذه من مهمات ماذا؟ من مهمات الفقهاء، حفظ الإسلام والتصدي للأعداء أي من مهمات الفقهاء، يتولاها ماذا؟ يتولاها الفقيه، وهذا يستلزم مثلا الولاية والقيادة وأمثال هذه الأمور. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بهذه الرواية، لكنه لاحظ فقهاؤنا على هذا الاستدلال بأن من المحتمل قويا أن يراد حفظ الإسلام بمعنى الأحكام الشرعية، الدين بمعنى الدين بمعنى الأحكام الشرعية، حفظها من الضياع وصونها من الشبهات وأمثال هذه الأمور. أصلا القضية قضية فكرية، قضية ترتبط بجانب ماذا؟ بجانب الأحكام والشريعة وحفظ الشريعة، وليست لها علاقة بالدفاع عن الأعداء الذين يهجمون على الإسلام ويهجمون على أهل الإسلام، بحيث يكون الفقيه متصدي لهذا الدفاع، ولازم ذلك ماذا؟ أن يستلم قيادة، أن يستلم ولاية، فتثبت ولاية ماذا؟ الفقيه. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما ناظرة إلى أن الفقهاء يحفظون الإسلام كما كان الأئمة سلام الله عليهم يحفظون الإسلام ولا إشكال في أنهم حفظوا الإسلام وأنهم حصون للإسلام، لكن من دون أن يحاربوا ماذا عدوا أو يقودوا ماذا أو يقودوا يستعملوا مسألة القيادة في الحرب أو القيادة في رد الأعداء أو القيادة في منع الهجوم على الإسلام والمسلمين إلى آخره، مع كونهم حفظ علما حفظ الإسلام بلا إشكال وحصون علما للإسلام. اللي يؤيد هذا الفهم في الرواية نفسها هو أن الرواية إذا لاحظناها هي في مقام بيان، في مقام مدح الفقهاء وتعظيمهم، هي في هذا المقام واضحة، فلمة في الإسلام فلمة في الإسلام فلمة فقهاء حصون الإسلام، لا في مقام مدح الفقهاء وتعظيم الفقهاء وبيان أعظم منزلتهم في هذا المقام. الرواية هي في هذا المقام، خلنا واضح أنه هذه الحيثية يكفي في إشباع أن يكون الفقيه حصن للإسلام في الجملة، يكفي أن يكون الفقيه حصنا للإسلام في الجملة، يعني حصنا للإسلام بمعنى أنه يحفظ ماذا؟ الدين، يحفظ الدين ويحفظ الأحكام الإلهية الشرعية في العقائد في الأحكام في الفروع إلى آخره، هذا هو يحفظ الإسلام فيكون حصن للإسلام وحافظ للإسلام، وهذا يكفي في مقام ماذا؟ في مقام بيان مدح ماذا؟ هؤلاء الفقهاء، ولا داعي للالتزام بما هو أزيد من ذلك. بعبارة أخرى، أن الرواية ليست في مقام بيان المقدار الذي يحفظه الفقيه عندما يكون حصنا علما للإسلام، ماذا يحفظ؟ هل يحفظ الأحكام الشرعية فقط؟ يعني يقتصر حفظه على النشاط العلمي والثقافي والكذا، أو لا، ينتد علمًا إلى منع الأعداء ومحاربة الأعداء ورد الغزو إلى آخره. ليست في مقام البيان من الناحية، وإنما هي في مقام بيان مدح الفقهاء وبيان أن منزلتهم منزلة ماذا؟ عظيمة، هي في هذا المقام، التمسك بإطلاقه من تلك الناحية إنصافًا خلاف ظاهر الرواية. هذا يؤيد ماذا؟ ما فهمه الفقهاء من الرواية من أنها ناظرة إلى الجانب الفكري والثقافي والتعليمي وليست ناظرة إلى جانب آخر، ولا غير في أن نقول بأن الفقهاء حصون الإسلام وحفظ علما للإسلام، لكن هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني الولاية، ولا يعني ماذا؟ لا يعني ولاية الفقيه التي هي المقصودة في المقام. هذا بالنسبة إلى الرواية الرابعة. الرواية الخامسة، وهي رواية مهمة، على أن ندخل في الروايات المهمة، هي مقبولة عمر بن حنظلة. مقبولة عمر بن حنظلة يرويها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول في صفحة 67. سبعة وستين رواية معروفة، الحديث العاشر، يروي الرواية عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما نازع في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ هذا محل الشاهد. قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من أو فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده. والراد علينا ظاهر كالراد هنا ما موجودة كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله إلى آخر رواية طويلة. هذه الرواية الشريفة رواها الشيخ الكليني في موضعين من الكافية الأول هو هذا الذي قرأناه، ورواها بنفس السند في الفروع في الجزء السابع في صفحة 412 أيضا رواها نفس الرواية بنفس السند. ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب في موضعين أيضا من التهذيب بسندين مختلفين جزئيا، حتى مع سند الكافي أيضا يختلفان ماذا جزئيا مع سند الكافي أيضا. وهاتان الروايتان موجودتان في الجزء السادس من التهذيب، الأولى في صفحة 218. فقد نقرأ السند لأن شغلنا بالسند فعلا في صفحة 218 الحديث 514 ورقم 514. السند هذا محمد بن يحيى، فكأن الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن كتاب محمد بن يحيى، ما ينقل عن الكافي مباشرة، نروح للشخص الذي روى عنه الكافي، لأن الكافي هو بدأ سنده أيضا بمحمد بن يحيى العطار. الشيخ الطوسي مباشرة يأخذها من كتابه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة. واضح اشتراك كبير جدا بين السندين يختلفان جزئيا في محمد بن الحسن بن شمون. هذا الموضع الأول. هذا السند ضعيف، هذا السند اشتراكه ضعيف محمد بن الحسن بن شمون، نص أهل الرجال أنه ضعيف جدا وليس له توثيق آخر، الموضع الثاني الذي يذكره الشيخ الطوسي فيه هو في صفحة 301 الحديث 845. السند هذا يرويه أي الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة، أيضا أكو تشابه واضح، يعني التقاء كبير جدا بين السندين واختلاف جزئي بينهما. هذا السند تام، هذا السند على الأقل برأينا تام، ليس فيه مشكلة من جهة محمد بن عيسى، لأن المقصود به محمد بن عيسى بن عبيد، محمد بن عيسى العبيدي الذي تكلمنا عنه قبل مدة وانتهينا لأنه ماذا؟ لأنه ثقة، وإن استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة. صفوان داود بن الحسين هذا رجل ثقة وثقه النجاشي. عمر بن حنظلة سيأتي في الكلام اللي هو الراوي المباشر عن الإمام في كل طرق هذه الروايات يأتي فيه الكلام. المشكلة الموجودة في طريق الشيخ إلى محمد بن علي ابن محبوب، طريق الشيخ إلى محمد بن علي ابن محبوب فيه أحمد كما هو واضح في المشيخة، فيه أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار فيه كلام، لم يوثق، لم ينصوا على ماذا؟ على وثاقتها. جملة من الأشخاص المعروفين مشايخ الإجازة المشهورين لم ينصوا على وثاقتهم، من قبيل إبراهيم بن هاشم، من قبيل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أيضا كذلك، مو محمد بن الحسن، هو شيخ القمين ابن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد أيضا لم يوصوا على وثاقته. أحمد بن محمد بن يحيى العطار أيضا لم ينصوا على وثاقته، لكننا في بحث ما ذكرنا لكم ما ذكرنا تقدم سابقا أثبتنا وثاقته باستفادة ذلك من كتاب ينقله النجاشي في رجاله موجه إليه من ابن نوح السيرافي. يقول أنا كتبت إلى ابن نوح أنه اذكر لي طرقك إلى كتب الحسين بن سعيد. حسين بن سعيد صاحب كتب كثيرة، يقول اطلبت منا أن يذكر لي طرقه إلى كتب الحسين بن سعيد. ذكر ذلك في ترجمة الحسين بن سعيد أو الحسن بن سعيد في كتابه في الرجال. فيقول كتب لي ابن نوح طرقه إلى كتب الحسين بن سعيد، وذكر عدة طرق، لكن ذكر في عبارته لينقلها النجاشي أن المعول من هذه الطرق هو هذا الطريق وهذا الطريق. سمعت خطر كم طريق يذكر، وفي هذا الطريق يوجد أحمد بن محمد بن يحيى العطار. يوجد أحمد بن محمد بن يحيى العطار. نحن نستفيد من هذه العبارة أن هذا الرجل ثقة، بحيث طريقه والطريق الواقع فيه يرجح على ماذا؟ على الطرق الأخرى، وفيها ما هو ماذا؟ ما هو تام وصحيح، وفيها ما هو تام وصحيح. هذه قرينة عندنا واضح، مضافا إلى كون من مشايخ الإجازة مؤيد، كون مثلا روى عنه مثلا سمعت خطر روى عنه أجلاء أو لا. على كل حال هناك قرائن عديدة تكون مؤيدة لهذا البناء، فمن هنا تكون الرواية بحسب نظرنا معتبرة، يعني أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب ليس فيه مشكلة، ومن هنا تكون هذه الرواية أيضا شنو تامة سندا. إذا الشيخ الطوسي له سند تام إلى هذه الرواية، الرواية تامة بسند الشيخ الطوسي الثاني في التهذيب. وأما الشيخ الكليني في الكافي، ما ذكره الشيخ الكليني من الطريق هو أيضا قلنا ليس فيه مشكلة كما هو واضح. محمد بن يحيى، يعني محمد بن يحيى العطار، ما في مشكلة. محمد بن الحسين، المقصود به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، رجل ثقة منصوص على وثاقته. عن محمد بن عيسى، قلنا أن محمد بن عيسى عندنا لا مشكلة فيه لأنه ثقة على الظاهر. عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحسين، قلنا داود بن الحسين وثقه النجاشي وروى عنه صفوان في هذه الرواية، وكل منهما يكفي لتوثيقه. يبقى عمر بن حنظلة، الكلام يتركز يعني يكون في ماذا؟ في عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة ليس له توثيق كما اعترفوا به أنه لم يوثق، بل الغريب أنه أصلا لم يعنون كسائر الرواة فيه. هذا من المسائل التي تستحق التأمل والتوقف، يعني رجل مهم ورد في روايات كثيرة جدا، فقط الشيخ الطوسي في الرجال ذكره في موضعين، في أصحاب الإمام الصادق وأصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ولم ينص عليه بشيء يعني بالوثاقة، ذكر أنه هو هذا بجلي كذا كذا إلى آخره. لكن الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية المسمى بيش بالرعاية، الشهيد الثاني لكتاب يعني للبداية، كتب شرحا لها اسماه بماذا؟ بالرعاية. في الرعاية في صفحة 131 من النسخة المطبوعة ذكر بأن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل، ولكن أمره عندي سهل لأني حققت توثيقه من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه، لكني حققت توثيقه يقول من محل آخر. خب لو كان احنا على العبارة ما راح نعرف شلون استنتج واستنبط وثاقته ومن اي شيء، لكن ولده الشيخ حسن صاحب المعالم في منتقى الجمال، هذا الكتاب القيم للشيخ حسن صاحب المعالم، يذكر في صفحة في الجزء الثالث، لا في ال ما لازم ما انقلت الرقم مصطلعته ما انقلته، نص عبارته في منتقى الجمال قال: من عجيب ما اتفق لوالدي رحمه الله في هذا الباب انه قال في شرح بداية الدراية، ثم نقل عبارته في شرح البداية وعلق على ذلك، قال: ووجدت بخطه رحمه الله في بعض مفردات فوائده ما صورته، بالآن اعترض على خطه الشريف ما صورته شنو، عمر بن حنظل غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت، إذن لا يكذب علينا. هذا الحديث اللي يشير له الشهيد هو حديث موجود في الجزء الثالث من الكافي في صفحة 275، في صفحة 275 في كتاب المواقيت، في صفحة 275 في باب وقت الظهر والعصر، الحديث الأول علي بن إبراهيم، السند نقراني المهم يثبت وثاقة عمر بن حنظلة بهذه الرواية، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة، هذا السند سند هذه الرواية، قال: قلت لأبي عبد الله منس يزيد بن خليفة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، أتانا عنك بوقت، يشير في ذلك الرواية إلى هذا الوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، إذن لا يكذب علينا. الشهيد يقول أن هذه العبارة ظاهرة في وثاقته وفي صدقه، ما نحتاج إلى شيء بعد، وإن لم وإن أهملوه الرجاليون لكنه ثقة باعتبار هذا الإمام يقول: إذن لا يكذب ماذا علينا، ما دام جاءكم بوقت خلص هذا كلامه صحيح وهو لا يكذب علينا، فالرواية ظاهرة ظهور عرفي واضح في وثاقته وصدقه، وهذا يكفي لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة. لكن الشيخ حسن ما رضى بهذا الكلام وعلق عليه وقال: والحال في منتقى الجمال، قال: والحال أن ذكر أنه وجدت بخط والدي كذا وكذا، قال: والحال أن هذا الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، يزيد بن خليفة هذا الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فلا يمكن الاستدلال به علينا على وثاقة عمر بن حنظلة، يقول والدي ما التفت إلى هذا أن الطريق ضعيف، أن الطريق ضعيف ولا يصح الاستدلال به على وثاقة عمر بن حنظلة. خذ الطريق شنو هو الطريق الساق لنا، طريق هذا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة. الضعف اللي يشيل له الشيخ حسن إما أن يكون من جهة يزيد بن خليفة أو يكون من جهة محمد بن عيسى، خصوصا إذا روى عن يونس، أكو تقدم عندنا أن محمد بن عيسى عندما يروي عن يونس أكو عندهم إشكال فيه، محمد بن حسن بن الوليد والقميين، قلنا احتمال كبير جدا أن يكون من جهة صغر السن وأنهم لا يعتبرون الإجازة، الرواية بالإجازة عندهم ما ماشية، إلا أن يروي وهو مدرك وهو كبير، يعني يدرك ماذا ما يقال له وما يقوله. احتمال أن الرواية ضعف اللي يشير له من هالجهة، لكن هذا تقدم سابقا أنه هذا ليس ضعفا عندنا، ما يشكل مشكلة في العمل والرواية. المهم هو يزيد بن خليفة، يزيد بن خليفة، يزيد بن خليفة أيضا بالرغم من انه ذكر في كلمات الرجاليه، ذكر النجاشي، ذكر الكشي، ذكر العلامه، ذكر غيرهم لعله، لكن لم يذكروا ماذا؟ انه شنو ثق، لم ينصوا على وثاقته، لكن الظاهر انه يمكن اثبات وثاق يزيد بن خليفه باعتبار روايه صفوان عنه. صفوان روى عنه بسند معتبر اكثر من روايه، يعني ليست روايه واحده، روى عنه اكثر من روايه واحده بسند معتبر، ونذكر لكم روايتين فقط حتى يكون هذا المطلب واضح في الوسائل. في
بالنسبه الى قول الامام اذا لا
يكذب علينا، السهل سنجد بالي
قد لا يكون مرفوعا، قد يكون مجزوما لا يكذب علينا، فاذا كان لا يكذب علينا نلاحظ ما
لا 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 غير الروايه لا يساعد على ما تم من الروايه، غير الروايه لا يساعد على ان الوقت وقته قضى الامام الذي جاء به عمر بن حنبله. الرواية الأولى موجودة في الباب 39 أبواب صلاة الجنائز الحديث الثاني، والرواية الثانية موجودة في الباب 11 من أبواب الصوم المندوب الحديث الثاني أيضا، أبواب الصوم المندوب. نقرأ الرواية الأولى أول مرة، مقصودنا قراءة سندها المهم. هو قال بالإسناد صاحب الوسائل يا اسناد السابق محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، هذا الحديث السابق. الثاني يقول صاحب الوسائل وبالاسناد متقدم يعني عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفه قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام فقلت اني اصدع اذا صمت هذه الثلاثه ايام ويشق علي الى اخر الروايه. هذا طريق معتبر يثبت به ان صفوان روى عن يزيد بن خليفه. الموضع الثاني هو معذره في مات ابواب الجنائز صلاه الجنائز، نقرا هذه الروايه اللي هي الروايه الحديث الثاني ايضا. يقول ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وأحمد بن محمد الكوفي عن بعض أصحابه جميعا، هذا ما يضر هذا الرسالة لا ما يضر لأنه الطريق الآخر نعوض به. رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا طريق، وأحمد بن محمد الكوفي عن بعض أصحابه جميعا هؤلاء روى عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة قال سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله إلى آخره. بهذا الطريق الأول يثبت أن صفوان روى عن يزيد ابن خليفة، وهذا عندما يكفي لإثبات وثاقة الرجل وإمكان التعويل عليه وبهذا حينئذ يصح سند ماذا؟ سند الرواية، ويثبت بها وثاقة عمر بن حنظلة، لأن قول الإمام عليه السلام إذا لا يكذب علينا ظاهر ظهور عرفي، لا يمكن يعني لا ينبغي إنكاره في ماذا؟ في توثيقه وتصديقه فيما يقول، وأنه رجل الثقة ويعتمد عليه. الوقت انتهى، وبناء على هذا يصح سند ماذا؟ الرواية. يصح سند ماذا؟ الرواية. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.